الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان آثار الأسلوب المعيشي في الدول المتقدمة على الدول النامية. ففي غرب أوروبا في مرحلة بداية التصنيع لم تكن زيادة السكان سببا في ظهور المشاكل وإعاقة التنمية، بل كانت سببا للتنمية. وإذا نظرنا إلى التطور الديموغرافي في هذه الدول نجد أنه سار مع التطور الاقتصادي إلى حد كبير جنبا إلى جنب. وقبل أن نوضح وجهة نظرنا في أصل المشاكل الاقتصادية في الدول النامية، نستعرض معا في لمحات سريعة النماذج الخاصة بالدول التي انتقلت من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم المادي، وعلى الأخص تلك الدول التي حققت مستوى عاليا من التنمية في فترة قصيرة نسبيا. وأمامنا ثلاث نماذج واضحة: أولا نموذج دول غرب أوروبا، ثانيا نموذج روسيا، ثالثا نموذج اليابان. أولا نموذج دول غرب أوروبا. قد كان دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي ضيقا إلى أبعد الحدود نتيجة التأثر بالفكر السائد حين ذاك عن الحرية، فلم يوجد في هذه الدول في مرحلة التصنيع شيء يسمى القطاع العام. فقد كانت التنمية والتصنيع يقعان أولا وأخيرا إلى حد كبير على أكتاف المستثمرين الأفراد، ولم يكن هناك تخطيط شامل أو مركزي، وكان التطلع إلى الربح هو الدافع الرئيسي أو الدافع الوحيد للاستثمار نتيجة انتشار مبادئ الحرية وتغلغل النظرة المادية، وبخاصة بعد التخلص من قيود الكنيسة وسيطرتها. وكانت التنمية الاقتصادية في مجموعها ثمرة من ثمرات هذا الدافع المحرك لسلوك الأفراد. لقد ظلت دول غرب أوروبا مئات السنين دون تقدم اقتصادي كبير، فإلى أواخر القرن الثامن عشر كان حوالي 80% من السكان يكونون طبقة المزارعين، ويعمل معظمهم أجراء لدى كبار رجال الدولة والنبلاء الذين يسيطرون على ملكية الأراضي الزراعية. وكانت المكانة الاجتماعية بالنسبة لهذه الفئة القليلة أهم كثيرا من الغنى والثروة. وبرغم أن نشاط طبقة التجار كان قد بدأ في الازدياد، فإن هذه الطبقة ونشاطها كانت موضع ازدراء واحتقار من طبقة النبلاء. وبرغم أن التغير في القيم الاجتماعية سار تدريجيا وببطء شديد، إلا أن موازين القوى بدأت تتجه لصالح فئة التجار ورجال الأعمال الذين بدأت تتركز في أيديهم الثروات المادية السائلة، وأصبحت ملكية الأموال السائلة تحل محل حيازة الأرض الزراعية كعامل محدد لمراكز القوى والمكانة الاجتماعية المرموقة. وصارت التغيرات في القيم الاجتماعية وكذلك في الحالة الاقتصادية تسير بسرعة كبيرة وبمعدلات فائقة بعد الثورة الصناعية في المدن والمناطق الزراعية في الريف، مما ساعد على إمداد الزيادة في السكان بالمواد الغذائية اللازمة. وبدأت القطاعات الصناعية في المدن تزيد من إنتاجها بأرباح عالية، مستفيدة أولا من انخفاض أجور العمال نتيجة زيادة الهجرة من القطاع الزراعي إلى المدن وزيادة عرض العمال، ومستفيدة ثانيا من آثار التجارة الخارجية والأسواق الخارجية في المستعمرات، وبخاصة هذه الأرباح العالية التي تدفقت في أيدي فئة المستثمرين، ذلك أنهم يحصلون على المواد الخام من الخارج بأسعار منخفضة ويدفعون للعمال أجورا زهيدة ويبيعون منتجاتهم في الخارج بأسعار مرتفعة. وكانت الأرباح تتزايد ويعاد استثمارها فتتراكم الأرباح وهكذا. وأصبح هذا الربح المتراكم لدى البعض دافعا لكثيرين إلى التقليد، وبالتالي إلى ظهور مستثمرين آخرين. ويمكن حصر العوامل التي ساعدت على انتشار هذه الفئة واتساع نشاطهم ومكنت من تحقيق معدلات نمو سريعة وعالية في عوامل ذاتية وعوامل موضوعية تتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة. أما العوامل الذاتية فترجع إلى الوضع السياسي والاجتماعي حينئذ، ذلك الوضع الذي مكن من وجود نسق فكري شامل وموحد تقريبا، واعتبار الربح والسعي لتحقيقه من أهم وأبرز القيم المسيطرة وأقوى الدوافع لسلوك الأفراد. وأما العوامل الموضوعية فتنحصر في ملائمة الظروف لإشباع الدوافع السائدة وتحقيق القيم الموجودة كالاستعمار والتجارة الخارجية ومعدلات الاستثمار المرتفعة والتكنولوجيا التي صاحبت الثورة الصناعية والتقدم في وسائل المواصلات كالسفن التجارية والسكك الحديدية وأثرها في توسيع السوق الخارجية والداخلية وسياسة عدم التدخل الحكومي. لقد ساعدت هذه العوامل جميعها على ظهور فئات عديدة من المستثمرين، فأصبحوا بدورهم القوة الدافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة والتغلب على المشاكل السائدة. وجدير بالذكر أن ثمرة الإنتاج المتزايد والزيادة الهائلة في الدخل عادت على فئة المستثمرين، فقد كان ثمرة توزيع النمو أو الغنى غير متساوية وغير عادلة، وظلت جماهير العمال وغالبية العاملين من السكان يعيشون على الكفاف، وظل الحال كذلك فترة طويلة نتيجة التزام الحكومات بسياسة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي، واستمرار هجرة العمال إلى المدن رغبة في العمل وزيادة عرض العمل تبعا لذلك، ولا سيما أن التقدم الفني المصاحب للثورات الصناعية ساعد على وجود البطالة نتيجة إحلال الآلات محل العمال في غاية السوء، عاجزين عن المقاومة مدردين من كل الوسائل التي قد تساعدهم على إصلاح حالهم. ولقد كان تدهور وضع العاملين إلى الحضيض سببا في ظهور الآراء الماركسية التي نادت بأن استغلال البروليتاريا لا يمكن القضاء عليه في ظل النظام الرأسمالي، ولذلك لا بد من هدم النظام نفسه والإجهاز عليه برمته. ومهما قيل في نقد النظام الرأسمالي فيجب ألا ننسى مزاياه في تحقيق مدخرات عالية واستثمارات ضخمة ومعدلات هائلة من النمو الاقتصادي، مكنت بالتدريج وفي مراحل آجلة من العمل على تحسين حالة العمال وغالبية السكان. فبدأت الحكومات تتدخل بإصدار عدة قوانين اجتماعية لتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، ودعم هذا الاتجاه ظهور النقابات العمالية تدعمها وتسندها الحكومات ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانتخاب، الأمر الذي ساعد إلى حد كبير على تغيير هيكل توزيع الدخل والثروة في المجتمع، فارتفعت مستويات الأجور وتحسنت مستويات المعيشة لمجموع السكان. ولكن ذلك كله لم يكن قبل وضع القواعد والدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي، أي بدء حركة موتور التنمية، بحيث أصبح من الممكن استمرار التطور الاقتصادي تلقائيا بعد ذلك، أي أن مرحلة التنمية الاقتصادية كان يصاحبها انخفاض الأجور عامة بمختلف أنواعها، أوقات طويلة للعمل، ظروف قاسية وشروط مجحفة في العمل، وانخفاض في مستويات المعيشة، وفقر وبؤس لغالبية العاملين من السكان. يتبين بوضوح مما بسطناه أن مرحلة التنمية الاقتصادية في دول غرب أوروبا تعتبر أولى النماذج العملية للنمو الاقتصادي الحديث أمام الدول النامية. لقد كانت مرحلة بطيئة ولكن مستمرة، مرحلة تتميز بالتجديد التكنولوجي، نشاط المستثمرين في تكوين رأس المال، نشاط في التجارة الخارجية، أرباح عالية، أسواق متسعة نتيجة تقدم وسائل المواصلات الداخلية والخارجية، أجور منخفضة، خامات مستوردة رخيصة من المستعمرات، وعدم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي، حيث تولى المستثمرون في هذه المرحلة مهمة إيجاد وسائل الاستثمار وموارده. وننتقل الآن إلى النموذج الثاني، نموذج الاتحاد السوفيتي. لقد جاءت مرحلة التنمية في روسيا متأخرة، ولكنها تعتبر نموذجا مغايرا للنموذج السابق ذكره، فحتى ثورة 1919 للميلاد لم يكن الوضع الاقتصادي في روسيا أحسن حالا من الوضع الاقتصادي لدول غرب أوروبا خلال القرن التاسع عشر كله، ولكن روسيا اتجهت نحو سياسة التدخل الشامل للدولة في النشاط الاقتصادي في صورة تخطيط شامل واقتصاد مسير وفقا لإرادة واحدة، فقيدت نشاط المستثمرين الأفراد ورقبت الاستهلاك وأسدت مسؤولية النشاط الاقتصادي للقطاع العام وحددت الخطة والأهداف التي بموجبها وجهت الاستثمارات العامة، وسيطرت الدولة على وسائل وأدوات الاستثمار عن طريق المصادرة والإجراءات الجبرية، وأسفرت هذه السياسة عن نمو اقتصادي ضخم وسريع، فحققت روسيا في خلال 20 سنة ما حققته بعض دول غرب أوروبا في 100 سنة، ولكن كما قدر روستو على حساب 5 ملايين من القتلى ودون اعتبار لأي قيم دينية. ف ففي روسيا كانت الدولة هي المستثمر الوحيد المسؤول عن النشاط الاقتصادي وتطوره، وكان الشعب مطالبا بتحمل أعباء التنمية ومصاعبها. ومنذ وقت قصير نسبيا نهدت الصين الشعبية نفس النهج للتغلب على الفقر المدقع المنتشر وانخفاض مستوى المعيشة بين غالبية السكان، وحققت نجاحا ملموسا إلى حد كبير في جميع المجالات بعد الثورة. ولا تزال التنمية في الصين في مرحلة تجريبية، ولكن الوسائل المتبعة تشابه إلى حد كبير نفس الوسائل التي تتبعها روسيا، من حيث التجميع الزراعي والملكية الجماعية للأرض للقضاء على المستثمرين الأفراد، والقضاء على الملكية الفردية إلى حد بعيد، والتركيز على الاستثمارات في قطاع الصناعات الثقيلة ومصادرة الملكيات والتخطيط الشامل وتنفيذ الخطة عن طريق الاشتراك الفعلي للدولة، والقضاء على الآراء والأفكار المضادة، واتباع الأساليب الإرهابية والبوليسية، وإنكار كافة القيم الدينية بل ومحاربتها. وتمكنت روسيا استنادا على أيديولوجيتها، وبخاصة بعد ثورة دامية امتلأت بالآلام والتضحيات، من تحقيق معدلات ضخمة من الاستثمارات تمشيا مع مبدأ التصنيع بأسرع وقت وبأي ثمن. ولقد واجهت روسيا فترات عصيبة وأزمات عنيفة، ولكن الحكومة تمكنت من خلال التزامها بأيديولوجية واضحة للتنمية من التغلب عليها ومقاومتها. وخلاصة القول أن كل ما يحدث في الاقتصاد السوفيتي يتم وفق إرادة الحكومة، فالحكومة هي المنظمة والمحددة لجميع فروع النشاط الاقتصادي، وهي المستثمر الوحيد ممثلة في الحزب وأجهزته داخل النظام كله. والآن ننتقل إلى النموذج الثالث، وهو نموذج اليابان. يعتبر نموذج التنمية في اليابان نموذجا فريدا في نوعه، فقد التزمت اليابان بالأيديولوجية الاقتصادية الغربية نظام السوق وفلسفته، ولكنها كانت تفتقر إلى قاعدة عريضة من المستثمرين الأفراد، ولم تتجه اليابان إلى اتباع أسلوب الاتحاد السوفيتي، فلم تقضي على نشاط المستثمرين، بل بالعكس عملت على توسيع نطاق نشاطهم وتشجيعهم بكافة الوسائل، متبعة أسلوب الإعانات والسياسات المالية والضرائبية الهادفة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تولت الدولة بجهازها الوظيفي مهمة المبادرة والمبادئة في القيام بالنشاط الاقتصادي، أي تشجيع فئة الملاك الزراعيين والتجار على دخول ميدان الصناعة والمخاطرة، وتكوين فئة جديدة من المستثمرين. فلم تكن الحكومة سلبية تجاه النشاط الاقتصادي كما حدث في دول غرب أوروبا، ولم يجبر المواطنون جريا على سلوك طريق معين واحتمال تضحيات معينة في ظل رقابة الحكومة وسيطرتها على النشاط الاقتصادي كما حدث في روسيا والصين، ولكنها سلكت طريقا وسطا مستندة إلى أيديولوجية الغرب بوضوح وجلاء. فقد ظل الهيكل الاجتماعي التقليدي والقيم الاجتماعية التقليدية فترة طويلة دون تغيير أو تعديل جوهري، واحتمل الشعب برضاء وصبر سياسة الحكومة الخاصة بالتنمية، الأمر الذي مكن الحكومة من إهمال قطاع الخدمات الاجتماعية في بداية الأمر والتركيز على القطاعات الإنتاجية المباشرة دون خطورة زيادة الاستهلاك. فلم يستطع الفقراء رفع مستوى معيشتهم، ولم يتجه الأغنياء إلى تغيير أسلوب معيشتهم التقليدي أو كسر العادات السائدة، فظل نمط الاستهلاك فترة طويلة دون تغيير كبير، وبذلك أمكن إعادة استثمار كل زيادة في الدخل القومي، ولم يكن هناك على عكس الحال في معظم الدول النامية مراكز القوى أو مصالح متعارضة في المجال السياسي والاقتصادي، الأمر الذي مكن الدولة من تنفيذ سياستها الاقتصادية في سهولة ويسر. يضاف إلى ذلك أن كل تضحية أو صعوبات يواجهها الشعب كان يعتبرها إرادة الله ويستقبلها دون تذمر أو احتجاج، راضيا بالقدر وحكمته. كل هذا مكن الدولة من تنفيذ خططها الاقتصادية في سهولة ويسر، حيث أقدمت الحكومة على بناء المرافق العامة الأساسية اللازمة للاستثمارات الأخرى، وشجعت بسياستها الضريبية الإنتاج الزراعي، كما شجعت كل نشاط فردي بكل الوسائل والطرق، وأنشأت البنوك التي تسهل الائتمان للأفراد لأغراض الاستثمار الطويل والقصير الأجل، وشجعت المنافسة والتصدير، كما عملت الدولة بوعي وإدراك على إيجاد فئة المستثمرين بأن اشترت جزءا من الأراضي الزراعية لدى كبار الملاك وسددت دينها العامة للأفراد، مما أودد طبقة من الماليين الكبار الذين ارتفع دخلهم النقدي فجأة في الوقت الذي عرضت فيه الدولة المصانع الناجحة التي أقامتها في بداية الأمر للبيع. كما عملت الدولة على تشجيع الصناعات الصغيرة وربطت بين مصالحها ومصالح المصانع الكبيرة في المدن الكبيرة. وهكذا توجه سياسة الحكومة اليابانية أساسا لخلق وتمهيد الجو المناسب لظهور المستثمرين وتحويل فئة كبار الملاك الزراعيين إلى رجال أعمال أكفاء. إن استعراضنا الموجز لهذه النماذج الثلاث يساعد على إعطائنا قاعدة خلقية نستند إليها في توضيح نظرنا في العوامل الأساسية للانتقال من وضع التخلف إلى وضع التقدم الاقتصادي، وبالتالي استنباط الأسباب الرئيسية للمشاكل التي تواجه وتقف دون التنمية السريعة في الدول النامية. وإذا قصرنا النظر على الزاوية الاقتصادية نجد أن جوهر التنمية في الدول النامية ينحصر في نشاطين: أولا إيجاد وتوسيع طاقات المجتمع الإنتاجية، أو بعبارة أخرى تحقيق الادخار بالمفهوم الواسع الشامل. ثانيا الاستخدام المستمر لهذه الطاقات الإنتاجية وما يسمح باستمرار توسيع الطاقات الإنتاجية وزيادة مستوى المعيشة للأفراد، أو بعبارة أخرى الاستثمار بمعناه الواسع الشامل أيضا. فالادخار والاستثمار والربط بينهما يمثلان إذن قطبي التنمية، ولا شك أن تحقيق كل منهما في الدول النامية يواجه معوقات ومشاكل عديدة قد ألفنا سماعها وقراءتها كثيرا في كتابات الاقتصاديين، ولن نثقل عليكم هنا بتكرار سردها، فكلكم خير من يعلمها، إلا أننا سنركز الضوء على عامل نعتبره من وجهة نظرنا الأساس الذي تتفرع عنه كافة المشاكل الأخرى. إن المشاكل الاقتصادية المألوفة لا تخرج عن كونها مظاهر أو معوقات ظاهرة يكمن خلفها عامل أساسي يشل جوهر مشكلة التنمية. هذا العامل هو سلوك الأفراد. فالادخار بمعنى إيجاد الطاقة، والاستثمار بمعنى استخدام الطاقة والقدرة على الربط بينهما، كل هذا يعتمد على سلوك بشري قبل أن يرجع لعوامل مادية. في ضوء هذا الفهم لا تمثل قلة الموارد المالية عقبة في سبيل التنمية، فكل مجتمع يمتلك حدا أدنى من الموارد المادية والبشرية، وعلى سلوك الأفراد تتوقف إمكانية زيادة هذه الطاقات واستخدامها الأمثل. ومن هذا السلوك تتحقق تلقائيا عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي اللازمة لمراحل التنمية المختلفة. إن استعراضنا للنماذج السابقة يكشف لنا بوضوح وجلاء مدى الدور الذي أسهم به سلوك الأفراد في تحقيق التنمية. ففي دول غرب أوروبا يرجع الفضل أساسا إلى فئة المستثمرين الذين قادوا لواء التنمية على طول الطريق، وفي روسيا تحمل الشعب مسؤولية التنمية تحت قيادة الدولة، وفي اليابان نجد أن المستثمرين بمعاونة الدولة تمكنوا من تحقيق التنمية، وقد ساهم الشعب في كل نموذج من مرحلة التنمية إما جبرا وإما اختيارا. إلا أنه يجب أن يكون واضحا أن كل سلوك هو وليد وإنتاج مجموعات من العوامل التي ترتبط بالإطار الاجتماعي والثقافي في مجتمع معين، وهذا الإطار في الدول النامية خاضع بلا شك لعمليات تغير مستمر نتيجة لاتساع نطاق وسائل الاتصال الحديثة التي قررت المسافة بين مختلف الحضارات والثقافات، الأمر الذي سيتبعه حتما تغير ملازم في سلوك الأفراد. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أمامنا هنا هو: هل إذا تركنا هذا السلوك يسير تلقائيا مع اتجاهات التغير، هل يحتمل أن تصبح التنمية المرغوبة أمرا قريب المنال؟ لا شك أن ثمة فجوة واسعة تفصل بين مستويات التنمية في الدول المتقدمة والدول المتخلفة، وتزداد هذه الفجوة اتساعا يوما بعد يوم، وسيظل الأمر كذلك ما لم تبدأ فورا عمليات تنمية مقصودة دون أن يترك الأمر يسير عشوائيا. على أننا قد تعلمنا من علماء السلوك أن كل سلوك يستند على دافع يوجهه أو مجموعة من الدوافع تشكل في نهاية الأمر اتجاها فكريا معينا، فلقد كانت الفلسفة المركزية السياسية دافعا لسلوك الذين يؤمنون بها من الشعب السوفيتي، وكانت فلسفة السوق وحرية النشاط هي الموجهة للتنمية في اليابان. وفي رأيي أن عدم وضوح فلسفة التنمية وهي العلة في كافة المشاكل التي نواجهها، ولا يعني ذلك أنني أدعو إلى الأخذ بإحدى الفلسفتين، بل فهمي للفلسفة أوسع وأشمل من ذلك، فهو يعني كما سبق أن أوضحت إثارة مجموعة من الدوافع الكامنة الكفيلة بتوجيه سلوك الأفراد نحو تحمل مسؤولية التنمية بغض النظر عن منطقية هذه الدوافع بصورة مطلقة أو نسبية. إن هذه القضية إنما تفسر لنا الفجوة العميقة التي نراها دائما في الدول النامية، متمثلة في سلبية المشاركة الإيجابية بين الطاقات البشرية وسياسات التنمية، متمثلة في برامج وخطط تضعها الحكومات وتخصص لها ميزانيات هائلة. وهكذا يبدو واضحا أن فاعلية التنمية وتحقيقها لأهدافها تتوقف على القدرة في إدارة الدافع الملائم الذي يصلح لتوجيه سلوك الأفراد على النحو الذي يحقق أكبر قدر ممكن من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما ما نشاهده من محاولات الحكومات والقيادات في الدول النامية الأخذ بجانب من هذه الفلسفة أو تلك أملا في الجمع بين مزايا الفلسفتين والتخلص من مساوئهما، فإنه لا يندم عنه سوى الجمع بين أخطاء الفلسفتين، فإما التزاما مع إقناع الأفراد بفلسفة منهما، أو البحث عن فلسفة جديدة تحرك الجماهير وتخلصهم من العفوية والجمود والرتابة ليقوموا بدورهم في حمل مسؤولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن الدول النامية في حاجة إذن إلى فلسفة للتنمية يتفهمها الجماهير وتتفاعل مع مبادئها وتوجيهاتها. فإذا أدركنا أن المسلمين في أي دولة إسلامية يختلفون إلى حد كبير عن غيرهم من المواطنين في كثير من الدول النامية من حيث تميزهم بنفسية خاصة تجعل تطلعاتهم وأشواقهم وعواطفهم وأمزجتهم متشابهة إلى حد كبير، وإذا علمنا أن هذه النفسية تولدت من الدين، وأن التركيب النفسي للمسلمين يشكل بفعل الرسالة المحمدية تشكيلا عميقا، فإنه من العبث أن يلزم الشعوب الإسلامية بفلسفة تغير تركيبهم الحضاري، أو بمعنى آخر تخالف مفاهيم شريعتهم. ولكن إذا أردنا أن نقدم لإنسان هذا العالم الإسلامي ما يثير حماسه وعواطفه وأشواقه لنضمن مشاركته الإيجابية، فلا بد أن يكون ذلك نابعا من تعاليم الدين ومستمدا من الشريعة الغراء. وأرى المؤمنين كونا تاهت الآفاق فيه، من مقولات محمد إقبال. المحاضرة الثانية: التركيب الحضاري لإنسان العالم الإسلامي. حضرات السادة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير وعافية. وبعد، فإن حديثي إليكم سينقسم إن شاء الله إلى ثلاثة أقسام. أتناول في القسم الأول الحديث عن واقعنا في العالم الإسلامي بعد أن شرقت به الحضارات المختلفة وغربت، وعن التركيب الأصيل عقائديا ونظريا لإنسان هذا العالم الذي هو يخالف بحكم الواقع صورته الأصلية. وسأتناول في الجزء الثاني منها الحديث عن تجربة جرت في منطقة من أرض مصر كنموذج لما يمكن أن نقدمه في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأخذ بيد إنسان العالم الإسلامي. وسأعرض في القسم الثالث تقييما لا لما حققته التجربة التي سأعرضها، ولكن لما يمكن أن تحققه من خلال نظامها وطريقة عملها والفلسفة التي تستند إليها. وإنه لمن نافلة القول أن أصايحكم بأنها مجموعة من الأحاديث المضغوطات الموجزة غاية الإيجاز، إن لم تكن عناوين لمن يرتدون الطريق الشاقة الطويلة، وإن كانت في نفس الوقت هي الطريق الوحيد، لأنها الصراط الذي ارتضاه لنا الله عز وجل إكمالا لديننا وإتماما لنعمته علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي الصراط الموصل إلى السعادة بعد أن تفرقت بنا السبل وتوزعتنا الأهواء والمشارب، وأن هذه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واقعنا اليوم. بعد الغارات الماكرة والغزوات الشرسة التي انتابت عالمنا الإسلامي وبثت بين ربوعه ما يخدم غاياتها وأهدافها من الأفكار والمبادئ، وبعد أن تداعت أقاليم ذلك العالم الإسلامي في أيدي المستعمرين وتساقطت أوراق الخريف، راح المستعمرون يجدون في دفع عجلة تقدمهم المادي إلى الخلف بأقصى سرعة ممكنة، ثم تده إلى عقيدته التي هي مكان قوته، وظلوا هن من عزمتها ويبترون أجزاء منها جزءا تلو جزء حتى أحالوها مسخا شائنا، ثم راحوا يتصايحون بملء أفواههم: إنما وصلتم إليه من تأخر وتخلف إنما هو النتيجة الحتمية للانتماء إلى ذلك الدين الذي يدعو إلى التخلف. ووجدوا من حولهم في أعماق الوطن العربي مع الأسف الشديد بطانات ربوها تشاركهم ذلك التصايح، مشككة في الدين تارة باسم العلم، وتارة باسم حيدة البحث، وتارة أخرى باسم حرية الفكر والبحث. وفتح العالم الإسلامي عينه الأسنان على هذه الأرض المحروبة، فلاحت له من بعيد فلسفات الغرب والشرق فانبهرت بها، وأعشى بصره بريق هذه الحضارات بينما كانت عقيدته بفعل أعدائه وجهل أبنائه في مطارح النسيان مشلولة ممسوخة، وتراءت له حضارات الكتلتين وفلسفاتها وكأنها طوق النجاة الوحيد وقارورة الدواء الناجع، فتصور مأسورا أنه لا بد له أن يمم شطر الكتلتين، ورأى أن يمزج بينهما، كما تصور أنه لكي يبحث عن الخلاص فلا بد أن يولي ظهره لتلك العقيدة القديمة التي درست والتي أصبحت في جس النبض من مخلفات القرون ومن علامات الماضي الذي ينبغي ألا يعود. وهكذا ننح أعداء هذه الأمة والكائدون لها في نصب شبكهم بإحكام، واحتوت المصيدة الفريسة. ولقد كان لذلك انعكاسات في مجتمعنا غاية في الخطورة، لأنها من طول ما غرست في أرضنا وترددت بين جنباته أمست وكأنها من أوليات هذا الدين وأجزاء من تركيبه. واسمحوا لي أن أسمي ذلك الواقعة الفكرية أو الفلسفية الدخيلة على الإسلام. ولعل من تلك الانعكاسات ما نسمعه بين الحين والحين من بعض المفكرين الذين يعيشون بيننا بوجوب عزل الدين عن المجتمع وأحوال المعيشة ومحاصرته داخل جدران المسجد، كما هو محصور في أوروبا داخل جدران الكنيسة. ولكن ألفت في ذلك كتب وألقيت محاضرات إمعانا من هؤلاء في العمل على شل الجانب الديناميكي الحافل الفاعل في دنيا الناس، حتى يأخذ الإسلام طريق الضمور في مسيرته إلى أن ينتهي إلى الفناء الذي يرقبونه. ولكم صور البعض الإسلام وهو دين الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهو دين السعي، فامشوا في مناكبها وهو دين العمل، اعملوا آل داود شكرا وهو دين العمارة واستعمركم فيها، ومن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. صوروا هذا الدين على أنه دين التواكل ودين التراخي ودين الكسل، واستدلوا على هذا بذلك الطابور الطويل المخزون من الكسالى والعاطلين المنتسبين إليه، واتخذوا منهم على سف الشديد عنوانا على هذا الدين ومثلا لأبنائه. انتهى الشريط الأول من كتاب بنوك بلا فوائد، وله بقية على الشريط الثاني.